بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تحية طيبة إليكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم، وأرحب بكم في برنامجكم روائع الإيمان، ونحن في هذه السلسلة الكريمة عن الدعاء. في هذه الحلقة نتوقف عند محاور ونتم بعض المحاور التي توقفنا عندها في الحلقة السابقة أو الحلقات الماضية. نتوقف في هذه الحلقة عن الدعاء والماديين والوجوديين إذا صحت العبارة، ونتوقف عند نظرة الماديين لمفهوم الدعاء. ولما نقول الماديين نقصد بهم المعنى الأعم، أي الماديون المسلمون والماديون من غير المسلمين. الحقيقة قبل أن أتوقف عند هذه النقطة نظرة الماديين إلى مفهوم الدعاء، أحب أشير إلى نقطة هامة لعلي أشرت في عدة حلقات سابقة من بعيد إليها. حالة الإحساس والشعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والرغبة والتوجه إليه والاعتقاد بأنه هو القدرة القادرة على مساعدة العبد، هذه نزعة في ذات الإنسان، نزعة حقيقية متجذرة متغلغلة في كيان الإنسان، وهي على حد سواء ومسافة واحدة بين المسلم وغير المسلم، بين المؤمن وبين الكافر. فالحياة مسيرتها متعرجة، ضغوطها شديدة كثيرة، الإنسان يصل أحياناً إلى حيث توصد بوجهه الأبواب فيشعر بالمرارة والألم، وربما يشعر بالحيف والقهر وضغوط الحياة المتراكمة. هنا يفترق المؤمن عن غيره والمسلم عن غيره، فالمؤمن يلجأ إلى هذه القدرة التي أحس بها القادرة على إنقاذه وتخليصه، والكافر والعياذ بالله رغم إحساسه بوجود هذه القدرة القادرة على إنقاذه وتخليصه من محنته وورطته وضغوط الحياة عليه، لكنه لا يلجأ إلى الله عز وجل، فيصبح فريسة سهلة للاكتئاب للاضطراب للهيجان النفسي، وأحيانا يقع في قبضة القنوط واليأس، وحينها لا قدر الله يلجأ إلى الإرهاب ويلجأ إلى القتل، ولربما لجأ إلى الانتحار. أنا قبل فترة أشوف تقرير في إحدى البلاد الصغيرة الأوروبية، هذه عرفت ببلد الانتحار، 170-150 مرة واحدة ينتحرون والعياذ بالله. إذن حالة الإحساس والشعور بالافتقار إلى الله وطلب ما عنده، هذه الحالة نزعة قائمة في كل البشر، ولعلي أشرت في الآية السابقة أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن المؤمن يلجأ أيها الأحبة إلى الله عز وجل، لماذا يلجأ؟ لأن هناك أمل، الأمل عامل مهم في طرد الاكتئاب، عامل مهم في طرد التوتر ودحر القهر والقلق النفسي وغير ذلك، لأن المؤمن له أمل بالله عز وجل أن الله سينقذه سيخلصه، كما في الحديث لولا الأمل لفسد العمل. الأمل هو المحرك لكل الأمور في الحياة، الأمل هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول روحي فداه، الإمام الصادق جعفر بن محمد الصادق إمام أئمة المسلمين، الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول لولا الأمل لما أرضعت أم طفلها ولا زرع زارع أرضه. فالفلاح والمزارع يزرع الأرض بأمل أن يحصل على ناتج، أن يحصل على ربح، أن يحصل على زرع للحصاد فيكسب. ولا الأم ترضع ولدها إذا ما عندها أمل في هذا الطفل وهذا الرضيع. إذن لولا الأمل لما أرضعت أم طفلها ولا زرع زارع أرضح، كما يقول الإمام حفيد رسول الله الإمام الصادق عليه السلام. موضع الشاهد هذا الإحساس اللي يكون عند المؤمن وغير المؤمن، الشعور بالافتقار والاحتياج إلى الله وعلى القدرة المنقذة المخلصة. أحد الملاحدة دخل يوما على الإمام الصادق صلوات الله عليه وصار الحديث مع الإمام وكان منكرا للحق سبحانه، لله سبحانه. الإمام لما سأل فيما سأل قال له فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إن شاء؟ يعني الإمام سأل قال له ركبت سفينة؟ قال له بلى. قال له وأصابك الغرق؟ هذا علم الله، علم الإمامة. هذه العلوم هم ورثت علوم النبيين، ورثت علوم جدهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا علم إلهي، الإمام يعلم أن هذا مر بهكذا محنة. يسأل يقول له هل صار أن كنت في سفينة وكادت السفينة أن تغرق؟ يقول له نعم يا ابن رسول الله. الإمام سأل قال له فهل خطر في بالك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينجيك إذا شاء؟ قال بلى. قال له ذاك هو الله. المشكلة أن هؤلاء الذين لا يؤمنون إلا بالمادة ومقاييسها ومعاييرها ومسطرتها المعروفة، تلاحظ هؤلاء يأخذهم العزة بالإثم، لا يجرؤون على أن يقولوا الحقيقة، أو أنهم لا يقدرون على عدم الوفاء مثلا لنظرياتهم التي طالما وقفوا وأصروا عليها من الإلحاد والكفر. وإلا صرخة الوجدان قائمة، صرخة الضمير قائمة. أيها الأحبة، ما ممكن إنكار الغرائز والمشاعر، فالغرائز والمشاعر فوق كل إنكار، فوق كل قدرة. الحب والكراهية والفرح والحزن وغيرها، الشجاعة والخوف، هذه مشاعر وأحاسيس لا يمكن الإنسان على خنقها أو مثلا كبح جماحها، هذه أمور لا بد وأن تظهر عليه. النزعة هذه، الشعور بالاحتياج إلى الله عز وجل، حالة متغلغلة في كيان الإنسان في وجوده. نعم، المؤمن يلجأ إلى خيار الدعاء، والكافر يروح يصير فرصة سهلة للضياع وللدمار وللتوتر وللقلق. أنا ما أريد أبسط الكلام كثيرا في هالجانب، وإن كان حديثنا عن الدعاء والماديين، عندي تقرير هذا الآن بين يدي لأحد العلماء الأوروبيين، الباحث الهولندي غير المسلم، وهو عالم ودكتور في الطب النفسي، فاندير هوفين. هذا الشخص أنا عندي التقرير، ونقلته إحدى الجرائد الحجازية واسعة الانتشار اللي تصدر في الحجاز. هذا الباحث يعني يذكر الآن، أنا لو أريد أذكر الكلام طويل، لكن هذا الباحث على رغم كونه غير مسلم لكنه مهتم بالعلوم الإسلامية وقراءة الأسرار والبحث عن القرآن الكريم وأسراره، يذكر في هذا التقرير المفصل الطويل، يقول أجريت 3 سنين بحوث واكتشفت حقيقة نجاعتها ونجاحها. أجريت كلمة الله عز وجل سبحانه وتعالى، هذا لفظ الجلالة، علمت لكثير من المرضى النفسيين. يقول الغريب أن المرضى الذين علمتهم بترديد أو علمتهم ترديد هذه اللفظة الكريمة، لفظة الجلالة الله سبحانه وتعالى، يقول هؤلاء الذين علمتهم وأصبحوا يرددون هذه اللفظة المباركة، أولا كانوا من غير المسلمين. اللطيفة في التقرير، وقلت الجريدة حجازية تنقل هذا، صحيفة الوطن اللي تصدر في الحجاز، التقرير ذاكرته بشكل مفصل للباحث الهولندي فاندير هوفين. الغرض، يقول أجريت هذه التجربة على مرضى من غير المسلمين، أي لا يعتقدون باللفظ الجلالة. 2، لا ينطقون العربية، بصعوبة علمتهم هذه القراءة. يقول رأيت النتائج المذهلة التي شاهدتها على المرضى النفسيين ممن يعاني من الاكتئاب والانطواء والشعور بالقلق والتوتر. كم كان ترديد هذه اللفظة على الارتياح لهؤلاء وتخفيف التوتر والقلق، إلى أن يقول إن قراءة القرآن لدى المسلمين الذين يتقنون العربية تقيهم من التعرض للإصابات بالأمراض النفسية. ثم ذاكر كيفية التلفظ، كيف الحروف التي تأتي بدال كلمة الله عز وجل باللغة الهولندية وغيرها. ما علي، إذن فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى شاء الإنسان أم أبا هي نزعة داخل وجوده وداخل كيانه. نعم، المؤمن يلجأ إلى الله من باب الأمل لأنه يعلم بأن الله على كل شيء قدير. هنا نتوقف عند نظرة الماديين. الماديون على قسمين، قسم من الماديين أيها الأحبة، وأشرت لمحة في بداية الحلقة إلى أن بعض الماديين هم من المسلمين. الماديون على قسمين، لما أقول الماديين أي المنكرين على الدعاء، الذين أنكروا على الدعاء فاعليته وتأثيره. قسم من هؤلاء ماديون ولكنهم في نفس الوقت مؤمنون، مؤمن ولكن ينظر إلى الدعاء من خلال نظرة مادية أو فيها من المادة الشيء الكثير، يعني يظهر التدين ولكنه يقيس الأمور ضمن مربعات وأطر محددة، وبالتالي هو يقيس الدعاء بمقاسات مادية، معايير مادية، وربما الدعاء أيضا لا يراه إلا في بعض الحالات مجديا، وفي كثير من الحالات يراه نكوصا وهروبا من المواجهة مع واقع الحياة. هؤلاء ماديين. قسم من الماديين هؤلاء الملحدون والعياذ بالله، المنكرون للدين جملة وتفصيلا. هؤلاء الذين ينكرون الدين مبادئه ومناشئه وجذوره وأصوله، ولا يعتقدون بأن هناك في الحياة إلا المادة وتبعاتها وإفرازاتها، والمادة ووجودها أصالة المادة يرونها في الواقع. ولهذا هؤلاء بدورهم ينكرون الدعاء جملة وتفصيلا، ويرون الدعاء جزء من الدين والدين أفيون الشعوب كما يزعمون. الغريبة هؤلاء الماديون، حتى الملحدون منهم القسم الثاني وهو الأخطر والأشد، هؤلاء بنفسهم إذا تلاحظ يؤمنون بشيء اسمه الميتافيزيقية، ميتافيزيكيا يعني ما وراء الحواس، ما وراء الطبيعة، اللي إحنا في المصطلح القرآني ربما نسميه الغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، في بداية سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب قدمه على ذكر الصلاة والإنفاق، لأن سر إنفاقك، سر صلاتك هو إيمانك بالله عز وجل، إيمانك بالبعث والنشور، بالحساب والقبر والجنة والنار، وكل هذا غيبا كما تلاحظون. الغرض، هؤلاء الماديون بدورهم نلاحظهم أيضا يلجؤون إلى الله عز وجل لا طواعية، مثل ما يقول المثل مكره أخوك لا بطل، يلجؤون إلى الدعاء ويلجؤون إلى الله، لكن لما يحشرون في الزاوية، لما توصد الأبواب، لما صرخة الوجدان تشق حجب الظلام وحجب المادة اللي غشت أو غطت أعينهم وصارت حجابا على أعينهم، حجابا أسودا كئيبا ثقيلا، صرخة الوجدان لما تشق هذا الحجاب، هناك يلجؤون إلى الله. أتخطر طرفة وأذكرها أنا لكم، ذاكريها حتى لاحظت أنا المجموعة الفرنسية يونيفرساليز الفرنسية، تذكر قصة للعالم الفيلسوف الفرنسي الشهير يدعى باسكال. باسكال له قصة عجيبة أيها الأخوة، هذا يدعى رأس الماديين ورئيس مدرسة الماديين، هذا كان منكر للخالق. قصة إلى عجيبة يذكرها طبعا أكثر من واحد في بحث الدعاء. هذا الشخص بسنة 1654 ميلادي، ركزوا يم الرقم 1654 ميلادي، يعني قبل 354 عاما بالضبط. 1654 ميلادي ضف عليها 354 يصير العام اللي احنا فيه 2008. الغرض قبل 354 عاما بالضبط بالتاريخ ليلة 3 من نوفمبر مذكور عنه. هذا الشخص الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي الشهير كان منكر لله ومعاند شديد العناد. صارت له طرفة فحينها أعلن الإيمان بالله. الماديون شاءوا أم أبوا يلجؤون إلى الله، لكن فرقهم عن المؤمنين أن المؤمن دائما باب الأمل مفتوح لديه ويلجأ إلى الله، والماديون لا يلجؤون إلى الله إلا إذا حشروا في الزاوية وإلا إذا أوصدت الأبواب بوجوههم بشكل مطبق، حينها ينتبهون لصرخة الوجدان. حتى فرعون: آمنت برب هارون وموسى، آمنت برب موسى وهارون، في القصة المعروفة لما غرق فرعون. موضع الشاهد: باسكال عالم الفيزياء الشهير والرياضي الشهير، عالم الرياضيات الشهير، كان عائدا من باريس ويريد مزرعته وأرضه، وفي طريقه إلى مزرعته من باريس كان على قمة جبل وراكب عربة، والعربة يقودها جوادان، اثنين من الخيل يقودون عربته في قمة الجبل وفي منعطف. المنعطف معروفة، كلمة عربية واضحة يعني لفة، وفي قمة الجبل فلتت العربة عن الجوادين فسار الجوادان وانقلبت عربته. تدري منحدر خطير، منحدر وكان في قمة الجبل، والطرق يوم ذاك ليس هناك ثمة أسفلت مثلا أو قار أو طرق معبدة قبل 354 عاما، طرق طبيعي ملتوية متعرجة قروية إلى آخره، غير مبلطة غير مزفتة غير معبدة. فلت الجوادان عن العربة، انكفأت العربة وهو داخل العربة، مشى الجوادان وإذا بها انكفأت. زين، قانون يعني واضح، هذا قانون الجاذبية يجذب الأشياء، ثم الشيء إذا كان ثقيل يكون أسرع انحدارا وأسرع هبوطا وأسرع إلى الجاذبية، فعل الثقل والوزن والانحدار وشدة المنحدر وإلى آخره والدفع وإلى آخره. وإذا بها انكفأت وانقلبت وانقلبت فوقفت على طرفها بحافة المنحدر، بحيث هو بصعوبة خرج من باب العربة وأنقذ نفسه، وسقطت عربته في أحشاء ذلك الوادي السحيق، وادي عميق سحيق للغاية. بقى ينظر وإذا العربة بقت تتدحرج وتتدحرج على الصخور، صخور حادة وصلبة، تمزقت العربة أصبحت أثرا بعد عين. فعلا غابت، ذابت العربة، انتهت. إجا وقف ينظر، زين هذه العربة إذا هو كشخص علم، لأن علم رياضيات والرجل هو فيلسوف، وذول الماديين لا يعرفون المقاسات إلا المقاسات المادية، قياساتهم دائما قياسات مادية، لا يعرفون إلا المسطرة. أما عالم الروحانيات، وهي مشكلة الماديين، أن الماديين أيها الأخوة لا يعون مفهوم الدعاء، لا يفهمون لذة الدعاء. وطبيعي أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صلوات الله وسلامه عليه، الإمام روحي له الفداء، يقول: الناس أعداء ما جهلوا. فعالم الماديات بعيد عن عالم المعنويات والروحانيات، وطالما يجهل هذا العالم فهو يعاديه. لهذا ينكرون كل ما يمت إلى الدين بصلة، دعاء كان، صلاة كان، أي شيء كان يمت إلى الدين بصلة ينكره الماديون والوجوديون. مثلهم مثل الطفل في مشيمة أمه، في بطن أمه. الطفل الجنين يظن أن عالم الوجود، هذا العالم الرحب، كله بمقدار بطن أمه. لهذا لما يولد يولد فزعا، ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، يبكي يفزع يخاف، شوف عالم رحب، بينما هو كان يظن أن العالم كله هو بطن الأم. لما يطلع يشوف العالم أكثر وسعة وأكبر رحابة من بطن أمه. الماديون لا يعرفون إلا المادة وشؤونها، بالتالي لا يقيسون الأمور إلا بقياسات مادية تافهة، ومسطرة الماديين لا تقيس أو لا تقيس الأمور المعنوية بأي شكل من الأشكال. من هنا باسكال إجا لجأ إلى خياراته، إجا حسب شاف فعل المنحدر، شدة المنحدر، ثقل العربة، هو داخل العربة، هالسرعة الفائقة اللي هبطت العربة، أي قدرة استطاعت أن تمسك عربته، المفروض هو يكون داخل العربة وأصبح لحما مفروما داخل هذا الوادي السحيق. من أوقف العربة؟ من وقف العربة واستطاع إيقافها؟ إجا حسب المسافة، حسب الثقل، حسب الدفع، حسب الانحدار وشدة المنحدر، شاف ماكو دليل مقنع مادي يثبت له أن شيئا أوقف العربة. ظل يبحث عن الأدلة المادية، وجد هناك صخرة بسيطة هالكبرها، وهذا الحجر بكل المقاييس لا يقدر أن يوقف عربة بهذا الثقل بهذا المستوى. حينها إهلانا توقف لحظة واحدة وانتبه إلى صرخة الوجدان، إلى ضميره، لأن الضمير حر في هذه اللحظات يكون. حينها قرر العودة إلى حظيرة الإيمان، إلى دائرة الجذب الإلهي. في هذه اللحظة قرر وأعلن إيمانه، حتى أتخطر كلمة ذاكرها عن نفسه، هو في مذكراته يذكر قصته وكيف صار مؤمنا بعد أن كان ملحدا، يقول: حينها عرفت أن الله لم يتخلى عني. إذن الماديون يلجؤون إلى الله، شاءوا أم أبوا. أتخطر كلمة للمرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، له كتاب رائع بين الله والإنسان، فيها يذكر قصة جميلة، يقول: صحفيون أزعجوا لينين لا بارك الله فيه، له كلمة يقول: إن الله ما خلق الإنسان، والعياذ بالله والعياذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر، إن الله ما خلق الإنسان ولكن الإنسان خلق الله. هذا نفسه أحرجته إحدى الصحفيات بسؤال وسؤال وسؤال، حينها غضب، قال: والله كما قلت، والله ما أقول صحيح. فضحك الصحفيون منه، قالوا: إنك تنكر وجود الله فكيف تقسم بالله عز وجل؟ إذن اللجوء إلى الله كما قال الإمام الصادق للملحد، وكما أقر باسكال في قصته. إذن نظرة الناس إلى المادة، أي إلى الدعاء كماديين، بعضهم ينظر في ضمن مربعات محددة، بعضهم ينظر إلى الدعاء نظرة سلبية، وهم الماديون مثل باسكال في بداية أمره وغيرهم. لكن نلاحظ أن الماديين يؤمنون بشيء اسمه الميتافيزيقية، شيء ما وراء الحواس. الإيمان بالميتافيزيقية أيها الأخوة هو إيمان بالله عز وجل، شاءوا أم أبوا الماديون. لهذا أنا أنصح الأحبة بقراءة كتاب للبروفيسور المعروف الكسس كاريل. الكسس كاريل ليس عالما دينيا، حتى في المقدمة مذكور، ليس رجلا صوفيا يريد مثلا يبث آراءه بين رعاياه أو بين من يعتنق ديانته وطريقته، ولا رجل عالم دين أو صاحب إمام مسجد أو صاحب حسينية أو غير ذلك. الكسس كاريل أيها الأخوة أنا قرأت حوله، وكتابه هذا عندي الآن معي أيها الأحبة، كتب كتاب هذا الرجل اسمه الدعاء، وهذا الكتاب يعتبر ذا قيمة. ليش؟ لأنه أجا نتيجة عن المختبرات والأدوات المادية. رجل لا يعرف إلا المختبرات، رجل لا يعرف إلا التحاليل، رجل ذكروا عنه في مقدمة كتابه أنه أول من استطاع أن يطعم العروق والأنسجة، استطاع أن يربط العروق والأنسجة. يذكرون عنه حاز طبعا على جائزة نوبل مرتين، مو كلامي أريد أمدح هذا الشخص، رجل مات قبل نصف قرن وأكثر. هذا الرجل أيها الأخوة يحظى كتابه بقيمة. ليش؟ لأنه بروفيسور، عالم في التشريح الفسيولوجي، نلاحظ أيضا عالم كبير وطبيب كبير حاذق في زراعة الأعضاء وربط الأنسجة، وحاز على جائزة نوبل مرتين. كتاب عنده اسمه الدعاء، يقول أنه لمست أنا في أكثر من حالة أن كثير من المرضى وجدوا شفاءهم بشكل غريب وسريع، ولكن عن طريق الدعاء. بالطرق المادية والأدوات والتحاليل وغير ذلك ما شفت أي نتيجة للشفاء، لكنهم تماثلوا للشفاء عن طريق الدعاء. اللطيفة في كتابه يذكر مقطع جميل، يقول أن بعضهم كان صبيا صغيرا جدا فما كان يستطيع يدعو ولكن يشفى بسرعة. لاحظت أن له أهل يدعون له، وببركة الدعاء شوفي هذا الصبي. بعضهم لا يستطيعون النطق وأيضا يتماثلون للشفاء بطريقة مفاجئة وعجيبة. كنت ألاحظ، كاتب في كتابه، أن لهم أهل يدعون لهم أو بالقرب منهم. كتاب كامل عنده عن الدعاء، يذكر معاجز الشفاء بالنسبة للدعاء، قلت وهو ليس رجل دين. على أي حال، هذا الكتاب يعطينا نظرة صريحة على أن حتى الماديين يلجؤون إلى الله. من هنا أنا أستغرب من بعض المؤمنين لما يصف الدعاء بالتخدير. لا، عود نفسك على الدعاء، عود نفسك على الاستمرار بالدعاء. إن شاء الله يجيني في حلقات لاحقة كيف ندعو، متى ندعو، لماذا ندعو، كيف نحظى بدعوة مستجابة. أنا هذا الحديث أعدكم إن شاء الله أن أشير إليه، لكن اسمحوا لي، أنا الآية الشريفة ما ذكرت شأن نزولها لا في هذه الحلقة ولا الحلقة الماضية، والأحبة يشيرون إلي بقرب الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لاحظوا كرم الله عز وجل، أنا ذكرت محطات كثيرة في الحلقة السابقة، محاور كثيرة الله عز وجل ذكرها في هذه الآية أشار إليها. أحب أشير إلى شيء من لطف الله، أن الله عز وجل ذكر إجابته قبل أن يذكر طاعتنا له، قدم إجابته على طاعتنا. قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. أول قدم ذكر إجابته واستجابته ثم ذكر طاعتنا، يعني ما جعل طاعتنا شرطا، وهذا من لطف الله عز وجل. أما شأن نزول الآية وقد بقي لي دقيقتان أيها الأحبة، يقال في شأن نزول هذه الآية، أنا مدون حوالي أقوال 9 أو 10 أقوال، أذكر قولين على وجه السرعة. يذكر أن رجلا أعرابيا أسلم ثم قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه، قريب نحكي وياه بصوت منخفض من المناجاة، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه من النداء. فنزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني، قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا قول. قول آخر أذكره وأترك بقية الأقوال 8 أو 9، يقال أن بعض المسلمين في بعض الغزوات كانوا يرفعون صوتهم عاليا بالتكبير والتهليل والدعاء، فصاح بهم رسول الله صلى الله عليه وآله إنكم لا تدعون أصما، ما تدعون واحد ما يسمع أو سمع ثقيل، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. لما قال لهم النبي هذا نزلت الآية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان بودي أذكر بعض النقاط الأخرى في هذه الآية الشريفة، لكن اسمحوا لي، الوقت يمر بسرعة وما أسعفني الوقت. على أي حال، يكفيني أن أشير إلى كلمة في الرواية عن الصادق عليه السلام، إن لله منزلة لا تنال إلا بمسألة. فلنعود أنفسنا على الدعاء بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولنتعلم من أئمتنا، فهم الذين علمونا كيف ندعو الله، ربطونا بالدعاء بالأيام بالساعات بالأوقات وبالأسحار، هم يستغفرون، خصوصا الدعاء في غلس الليل في جنح ظلام الليل. أتمنى وأسأل الله عز وجل في الختام أن يوفقنا لإتمام هذه الحلقات الكريمة، أن يوفقنا وإياكم أيها الأحبة أينما كنتم حيثما كنتم، أن يوفقنا أن نكون من الداعين، من الذين يمدون اليد تضرعا وخفية بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأخيرا السلام عليكم أيها الأحبة المشاهدون أينما كنتم حيثما كنتم، ورحمة الله وبركاته.